أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله تعالى: وحكم قال حكم عن، ولهم في ذلك أغراض، فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به، فإن الدين النصيحة، وإن فعله طلبا للعلو فقط أو إيهاما لتكفير الشيوخ بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به وأمثال ذلك، كما تقول حدثنا البخاري وتقصد به من يبخر الناس، أو حدثنا علي أو حدثنا علي بما وراء النهر وتعني به نهرا، أو حدثنا بزبيد وتريد موضعا بقوس، أو حدثنا بحران وتريد قرية المرج، فهذا محتمل والورع تركه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، تقدم الكلام عن التدريس، وقلنا أن ما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في صدر كلامه يتعلق بتدريس الإسناد، يتعلق بتدريس الإسناد، وانتهينا إلى قوله وحكم قال حكم عن، أي أنها تأخذ الحالات التي تأخذها عن، والتي سبق ذكرها بالأمس، ومواقف أهل العلم فيها ثلاثة مواقف. ثم قال: ولهم في ذلك أغراض، أي أن المدلسين لهم أغراض في تدريسهم. الضمير في قوله ولهم يرجع إلى المدلسين، ولهم في ذلك أي في التدريس والإتيان به أغراض، أي بواعث تحملهم على التدريس، بواعث تحملهم على التدريس، وهذا يدلنا على أن البواعث ليست واحدة، البواعث التي تبعث على التدريس من الراوي المدلس ليست باعثا واحدا، إنما هي عدة بواعث قد تجتمع في شخص وقد تتفرق، فلا يعني بالضرورة اجتماعها كلها أو أنه لا يريد به إلا كذا، إلا إن ظهر منه ما يدل على أنه أراد غرضا معينا وبعثه على ذلك باعث معين. فأغراضهم عدة، ذكر منها الحافظ الذهبي قال: فإن كان لو صرح بمن حدث عنه، بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه. هذا هو الباعث الأول الذي ذكره الحافظ الذهبي، وهو التدليس أو تدليس الراوي الضعيف وتغطية الراوي الضعيف. ومراده بقوله فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، أي أنه إنما دلسه لضعفه، دلسه بضعفه. فلو سمى هذا الذي روى له أو روى هو عنه لعرف أمره وظهر وسقط الحديث ولم يستدل به، فهو أراد بذلك تمشية ماذا؟ الحديث، وتسوية الإسناد حتى يظهر للناس فيعملوا به فيأخذوا به. فلو سمى الضعيف لما أخذ به، ولذلك دلسه وغطاه ولم يظهره، فبان للناس أن الحديث على وجه الاستقامة وليس كذلك، وهو ليس كذلك. قال: لعرف ضعفه، لعرف ضعف هذا الراوي المدلس. وهذا الباعث أيها الإخوة باعث مذموم محرم، هذا الباعث باعث مذموم محرم لا يجوز فعله. ولذلك قال الذهبي رحمه الله مبينا حكم هذا الغرض، قال: فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به، فإن الدين النصيحة، فإن الدين النصيحة. وهذا إشارة إلى حديث تميم الداري رضي الله عنه في الصحيح عند مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة إلى آخره. فهذا الفعل مذموم ومحرم، وفاعله أي المدلس إن فعل هذا وثبت أن هذا الباعث على هذا التدليس يكون مجروحا، يكون مجروحا، والحديث الذي يأتي به مردود، يرد حديثه ولا يقبل، ويجرح به الراوي. ولذلك قال: جناية على السنة، فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، لأن فيه أو قد وقع منه الغش للمسلمين ولم ينصح لهم، قد غشهم ودلس عليهم هذا الراوي الضعيف، فإن الناس قد تظن صحة الحديث واستقامته فتعمل به، وهذا من ماذا؟ من الأمور المحرمة، إذ أنه يعلم يقينا أن هذا الراوي المدلس ضعيف ولذلك أدلسه، فهذا من الخيانة والغش. قال: ومن يعاني ذلك جرح به، وأتى به ويعرف ذلك الراوي المدلس أنه ضعيف ويأتي بذلك، فإن هذا يعد في عداد المجروحين، وهو مناقض لما عليه الواجب على المسلم من النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن قد يقال: وجد عن بعض الأئمة الكبار الحفاظ كالثوري مثلا والأعمش وغيرهما، قد دلسوا عن رواة ضعفاء مثلا، فما حكم رواية هؤلاء الأئمة؟ هل هم ممن تنطبق عليهم هذه القاعدة أنهم يجرحون وأتوا بما هو جناية على السنة؟ الجواب عن هذا، بارك الله فيكم، الجواب عن هذه الشبهة إن أتت، يقال: إن الأئمة من أهل الحديث، أئمة أهل الحديث اتفقوا على قبول روايات هؤلاء الحفاظ، أئمة الحديث اتفقوا على قبول رواية هؤلاء الحفاظ ومشوا هذه الروايات، ولم يعلوها، بل ولم يجرحوا هؤلاء الحفاظ، بما يدل على ماذا؟ على رقة دينهم والعياذ بالله، أو على ضعف روايتهم أو نحو ذلك، بل قبلوا ذلك ومشوا هذه الروايات وعليه. فهذه لم يعتبرها أهل الحديث جرحا يجرحون بها، هذا وجه. والوجه الثاني أنه الراوي هذا المدلس الضعيف قد يكون هو ضعيف عند بعض الحفاظ، لكنه ثقة عند الثوري أو الأعمش، فإنما دلسه لثقته عنده لا لضعفه، دلسه لثقته عنده لا لضعفه، ولذلك دلسه. فقد يدلس الثقة أيضا، يعني يسقط ويغطى. فلم تستمع أو فلم يستقم القول بأن هؤلاء إنما دلسوا عن الضعفاء، وعلى ذلك ماذا؟ تطرح رواياتهم. ولا بد أن نعلم أيها الإخوة أن الحفاظ، خاصة في من تقدم كابن عيينة والثوري وغيرهم من الحفاظ وأحمد وغيرهم، يميزون روايات الراوي، يقومون على تمييز روايات الراوي، فينظرون في روايات الراوي، خاصة من كان متكلما فيه ينظرون في رواياته ويقابلونها بروايات الثقات فيأخذون من رواياته ما يميزون أو ما ميزوا به أو ما ميزوها عن غيرها من الروايات الساقطة، يعني ينظرون في روايات الراوي ويميزون منها ما كان مستقيما وما ليس كذلك، فيأخذون ما استقام منها ويتركون الآخر، خاصة إذا روى عنه على سبيل الاحتجاج بحديثه أو نحو ذلك. وهذا مر معنا إذا تذكرون في باب الضبط، قلت أن الضبط هو على قسمين وتكلمت على فروع تتعلق بهذا، وقلت أن الراوي قد يكون ضعيفا في بلد ثقة في غيرها، وقد يكون الراوي هو في نفسه ضعيف لكن إن روى عنه فلان من الناس فحديثه صحيح لأنه ميز روايته عن غيرها وهكذا. ومن ذلك إسماعيل بن أبي ويس هو ضعيف في غير الصحيحين، الإمام البخاري رحمه الله أتاه وأتى بأحاديثه فقال له ميز لي منها، فميز له الروايات فما روى عنه إلا ما هو مميز، وميزه البخاري مما صح أو مما ثبت مما عما لم يثبت. وهكذا سفيان بن عيينة رحمه الله في روايته عن إبراهيم الهجري فإنها تقبل وهي صحيحة، ما كان من رواية إبراهيم عنه فإنها صحيح، ما كان من رواية ابن عيينة عنه فإنها صحيحة لأنه ميزها عن غيره أو عن غيرها. فالمقصد أن هؤلاء الحفاظ كالثوري وغيرهم ممن روى عن هؤلاء قد يكون ميزوا هذه الروايات فرووا عن هؤلاء الرواة الضعفاء ما ميزوا روايات بعضها عن بعض. ولذلك ينبغي أن لا يستعجل في التعليل. نعم هي قواعد مذكورة منثورة كما هي هنا وغيرها، لكن ما هي القاعدة هذه خلاص تمشي على كل راوي؟ لابد أن تنظر في هذا الراوي الذي دلس ومنزلته ومكانته مواقف أهل العلم من مروياته وماذا فعلوا وماذا قالوا إلى آخره. أما مباشرة تنزل لا، فإن الحديث قد يصح من رواية راوي وقد يضعف من روايته أيضا. متى يصح؟ إن وافق الثقات، يعني الرجل الضعيف ليس على الدوام هو ضعيف، فقد يأتي بأحاديث قد وافق فيها الثقات فيكون هذا الحديث مما لم يضعف فيه حفظه أو لم يضعف فيه ضبطه بدليل موافقته لمن؟ للثقات. وهكذا قد يأتي الثقة والأصل في حديثه الصحة لكنه يغلط، فلا يمكن أن تأتي الحديث الغلط الذي هو من رواية الثقة فتقول هو حديث صحيح، لا يمكن. كيف عرفنا هذا؟ بمقارنة رواية الثقة هذا الثقة برواية الآخرين، وعلى ذلك قلنا بأنه غلط أو لم يغلط وهكذا. نعم. قال وإن فعله طلبا للعلو فقط، هذا باعث ثاني، باعث ثاني أو غرض ثاني فعله المدلس، فدلس الراوي الضعيف أو دلس أو وقع في التدريس عموما. وإن فعله طلبا للعلو فقط، أي إنما دلس لا يريد به تدريس الضعيف وإسقاطه، وإنما يطلب العلو قرب الإسناد. ولذلك قال ابن مبارك رحمه الله ليس صحة الحديث قرب الإسناد ولكنه صحة الرجال. في الأصل أنه يجب عليك أن تبحث عن صحة الرجال وثقتهم وتتابعهم، هذا الأصل. لكن إن كان عندك ووجدت طريقا عاليا صحيحا وعندك أيضا للحديث طريق آخر لكنه نازل، الأولى أن ترتقي إلى العالي، ولكن بشرط أن يكون سليما هذا العالي، وإلا لو كان غير ذلك لما نفع العلو، لما نفع العلو. لا بد أن يجتمع مع العلو صحة ماذا؟ صحة الرجال، صحة الرجال. قال أو إيهاما بتفسير الشيوخ، هذا باعث ثالث الذي هو ماذا؟ الإيهام بتفسير الشيوخ، الإيهام بتفسير الشيوخ هو شيخ واحد فمرة يكنيه ومرة ينسبه ومرة ينسبه إلى جده ومرة ينسبه إلى بلده وهكذا، فالسامع ابتداء يظن أن هذا الشيخ له ماذا؟ له أكثر من شيخ لهذا الحديث، واحد واثنين وثلاثة وأربعة وأكثر، فهذا يوهم السامع، هو يوهم السامع بأن هذا مكثر من الشيوخ، وليس الأمر كذلك، إنما هو عن شيخ واحد، عن شيخ واحد. قال بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعاء أو بلد لا يكاد يعرف به، هذا الذي يسمى بتدريس الشيوخ الذي تقدم معنا في أول الدرس في درس المدلس وتدريس الإسناد. أما هذا إيهام بتكثير الشيوخ أو التكنية، هذا يسمى بتدريس الشيوخ، بتدريس الشيوخ. قال وينسبه بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد. قوله أو بلد عند بعض أهل العلم أن هذا يسمى أيضا بتدليس البلدان، تدليس البلدان، وهذا باعتبار الوصف القائم بالرجل، باعتبار وصف القائم، الوصف القائم بالرجل. أو بلد لا يكاد يعرف به، لا يكاد يعرف به، وأمثال ذلك، أي وأمثال ذلك من ماذا؟ من التدليس، من التسمية أو التكنية أو النسبة إلى الصنعة أو بلد أو نحو ذلك. قال كما، فمثل لك مثال لهذا النوع أو لهذا القسم. قال تقول حدثنا البخاري، ابتداء ينصرف الذهن إلى الحافظ الإمام، إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، ولكنك تقصد من يبخر الناس، أياتهم بهذا البخور. وكذلك لكن هذا الصرف، صرف الذهن، هو فيه نوع تدليس وإيهام، فيه نوع تدليس وإيهام. قال أحدثنا علي بما وراء النهر، منطقة ما وراء النهر معروفة، إذا قيل ما وراء النهر هي أمر، هي منطقة معروفة عند أهل العلم، إذا أطلقت يراد بها جهة معينة، ولكنك لا تقصد تلك الجهة، وإنما تقصد به نهرا معينا يعني آخر. وكما يصح أن هذا عليه يطلق نهر وهذاك نهر، أيضا أن تحدثك هذا الذي يسمى بعلي بما وراء النهر، منطقة وراء النهر وتلك وراء النهر، لكن غلب أطلق هذا اللفظ بما وراء النهر على منطقة معينة لا يتبادر الذهن إلا إليها، فلما أوهمت بما وراء النهر تريد نهرا معينا، هذا هو ماذا؟ هذه وصمة التدليس، وصمة التدليس وإيهام سماع الراوي أن التحديث حصل بتلك الجهة، وليس الأمر كذلك. أو تقول حدثنا بزبيد موطن وتريد موضعا بقوس، أو حدثنا بحران وتريد قرية المر، فهذا محتمل، محتمل، محتمل أنك حدثت بما وراء النهر تلك، ومحتمل بالنهر الذي تريد، محتمل بزبيد المعروفة، ومحتمل بزبيد التي هي موضع بقوس، مكان يعني ليست بلدة، أو حران وتريد قرية كذا، كل هذا محتمل. فلما كان كذلك هذا محتمل، والورع تركه. قال لك الورع أن يترك مثل هذا الصنيع، لأنه يتنافى مع مسلك الأئمة من الصراحة والوضوح والبيان والنصيحة. ولماذا هو محتمل؟ محتمل لأنه قد يريد أن يتفنن في الرواية، قد يريد ماذا؟ أن يتفنن، وهو لا يريد بذلك أن يسقط الراوي الإسقاط، إنما أراد التفنن، أراد التفنن. ولما كان هذا الباعث يعني يحتمل الإنسان أنه فعله تكثرا أو طلبا للشهرة أو التزين، صار أن الورع هو الترك، الورع أن يتركه لما فيه من التزين والشهرة والإتيان بغير اللائق أو بغير هدي من تقدم من أهل العلم. ذكر الحافظ عندكم هنا هذه الأنواع، وبهذا ختم الكلام على ما يتعلق بالتدليس. نعم لا باقي أظن، نعم ومن أمثلة التدليس، نعم
ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقه. وقد روي عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة فقيل عنا بحدثنا أهل بلده. وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسدة، ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه للصحاح، فإن الرجل قد قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري، وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب، وفيهما لين. وبكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين.
نعم. أقول الحافظ رحمه الله ذكر لكم من الأنواع التدليس الإسنادي وتدليس الشيوخ، وأشار إلى تدليس البلدان، ولكن بقي من الأنواع أيضا المهمة تدليس التسوية فلم يشر إليه رحمه الله. وتدليس التسوية هو تدليس مذموم، وحده أن يسقط الراوي المدلس راويا بين راويين قد حصل السماع بينهما. لا يشترط أن يكون المسقط بين الراويين ضعيفا، فقد يكون أيضا ثقة، قد يكون المسقط ثقة. ولذلك اعترض على الحافظ العراقي رحمه الله لما قيد ذلك بالضعيف، اعترض على أن قد يسقط أيضا الثقة، فيمكن أن يكون الساقط ثقة ويمكن أن يكون ضعيفا. وإسقاطه للضعيف قد يكون بباعث من تلك البواعث، وإسقاطه للثقة إنما أراد العلو، إنما أراد العلو بالإسناد، العلو بالإسناد، مع أن الحديث في حقيقته نازل وليس بماذا؟ بعالم. بماذا؟ بعالم. ويمثلون لهذا بما رواه هشيم ابن بشير الواسطي يرحمه الله، هشيم ابن بشير الواسطي عن يحيى ابن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن أبيه عن علي عن أبيه عن علي رضي الله عنه في حديث تحريم لحوم الحمر الأهلية. قالوا قال الحفاظ إن يحيى ابن سعيد الأنصاري لم يروه عن الزهري، لم يروي هذا الحديث عن الزهري، وإنما ويحيى معروف بالرواية عن الزهري، سمع منه، لكن هذا الحديث لم يروه عن الزهري، لم يروه عن الزهري، وإنما أخذه من مالك، مالك بن أنس رضي رحمه الله عن الزهري. ويحيى غير معروف بالتدليس، فأته شيء ودلسه فأسقط مالكا حتى يرى الرائي ابتداء أن الحديث عال وظاهره الاستقامة. معلوم أن يحيى له رواية عن الزهري، لكن هذا الحديث بخصوصه لم يسمعه منه، إنما أخذه عن مالك عن الزهري، فهو دلسه وسوى الإسناد، سواه. فالناظر فيه ينظر يظن أن الحديث مستقيم وأنه في أعلى وعالي من الحديث العالية، وذكر مالك ينزل الحديث طبقة أو درجة، فهو أراد العلو. ولذلك حمل هشيم رحمه الله هذا التدليس، أعني تدليس التسوية، تدليس التسوية. ولذلك ابتداء لا يظهر لك الانقطاع في هذا الحديث خاصة، لا يظهر. لما؟ لما عرف من أن يحيى يروي عن الزهري، وهذا دقيق ونوع غامض يحتاج إلى بحث وصبر ونظر وتأمل وجمع طرق، لجمع طرق تبين لك ماذا؟ هذا الخلل، هذا الخلل. وهذا النوع، أعني نوع تدريس التسوية، هو شر أنواع التدريس، وهو مذموم، وهو من أفحشها أو أفحش أنواع التدريس هو، وهو قادح عند العلماء، خاصة لمن وقع منه ذلك على وجه التعمد. وهذا النوع أعني تدريس التسوية يطلقه بعض الحفاظ، يطلقه أيضا، يطلق عليه بالتجويد، بالتجويد. التسوية يقولون عنها تجويدا، فمثلا يقولون جوده فلان، جوده فلان. ما معنى جوده؟ يعني أتى برجاله أو ذكر الأجواد من رجال الإسناد، ذكر الأجواد من رجال الإسناد وأخفى غيرهم، يعني الضعفاء أو الضعيف أو غير ذلك. فهم يطلقون التسوية ويطلقون عليه أيضا التجويد، التجويد. نعم. وهناك أيضا من أنواع التدليس، تدليس القطع أو السكوت. كان يقول الراوي حدثنا أو سمعت ثم يسكت، ثم يسكت فيقول هشام بن عروة، يوهم السامع أن الذي حدثه هشام بن عروة، وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك. ويمثل أن هذا بما رواه ابن عدي في الكامل عن عمر بن عبيد التنافسي أنه كان يقول حدثنا ويسكت، وينوي القطع، ينوي القطع، ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. هذا أيضا نوع من أنواع التدليس. فهناك أنواع أخرى، نكتفي بهذا. نعم. قال: ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقه. وقد روي عن الحسن أنه قال حدثنا أبو هريرة، فقيل عن أبي حدثنا أهل بلدي. الحسن البصري رحمه الله، الحسن البصري رحمه الله، الحسن البصري رحمه الله معاصر لأبي هريرة، معاصر لأبي هريرة رضي الله عنه. والخلاف بين الحسن، الخلاف في مسألة الحسن هل سمع من أبي هريرة أو لم يسمع. من أهل العلم من ذهب إلى أنه لم يسمع من أبي هريرة، وحديثه يكون منقطعا، ما كان من رواية عن أبي هريرة يعتبر في إيش؟ من الأحاديث المنقطعة ومن الأسانيد المنقطعة. قال بهذا أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما من الحفاظ. والحسن قد وصف بنوع من التدليس. وقال آخرون بل سمع منه، قد ثبت سماعه منه. واستدلوا على هذا ببعض الروايات التي قال فيها حدثنا أبو هريرة، كما قال ومثل لك بقوله قال حدثنا أبو هريرة. وآخرون يعلون حديث أبي هريرة، حديث الحسن عن أبي هريرة، فيقولون هو لم يسمع وحديثه عنه منقطع، ويتأولون أحاديث التي فيها القول الأول الذين قالوا بالانقطاع وعدم السماع، ماذا يجيبون عن أحاديث التي فيها ولا سنف التي فيها حدثنا أبو هريرة أو خطبنا؟ يجيبون عن هذا بأن هذه الروايات التي فيها حدثنا أغلاط، أغلاط وقد وقعت من أفراد الرواة، غلطوا فيها بدليل وجودها في بعض الطرق بعنه وليس فيها حدثنا، فستدلوا بالعنعنة على تعليل من قال حدثنا. والذين يرون انقطاع، الانقطاع القسم الثالث، يرون الانقطاع لكنهم لا يجيبون بتغليط الرواة وتوهيمهم في ذكر صيغة التحديث، وإنما يقولون أنه لما قال حدثنا إنما عنا بذلك ماذا؟ حدث أهل بلده وخطب أهل بلده. قال بهذا البزار رحمه الله، قال البزار سمع الحسن من جماعة وروى عن آخرين ولم يدركهم، سمع الحسن من جماعة وروى عن آخرين لم يدركهم، وكان يتأول فيقول حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخوطبوا بالبصرة، حدثوا وخوطبوا بالبصرة. وهذا يدلنا صنيع الحسن لم يتفرد بهذا الحسن، بل وقع هذا الفعل أيضا من ثابت ابن أسلم البناني، وقع أيضا من مجاهد ابن جبر وغيرهم من الأئمة. ولذلك نستفيد من هذا برك، أو هذا يدلنا على أن ما كان من صيغة الجمع حدثنا ووقع ممن يقع منه ذلك، يحمل على أنه يريد ماذا؟ حدث أهل بلده أو خطب أهل بلده، لأنه ذكر الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار أيضا أن الحسن قال خطبنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني بذلك أبا الدرداء. ونقل كلام البزار وغيره أنه إنما خطب أهل بلدي، بل يقينا أن الحسن لم يكن موجودا لما خطب أبو الدرداء رضي الله عنه. المقصد بارك الله فيكم أن هذه الصيغة، أعني حدثنا بهذا الجمع، صيغة الجمع تحتمل ماذا؟ التحديث لا للشخص بعينه وإنما لأهل بلده، فهو جاء فأخذه عنه. ولذلك لا تجد في من ذكرت لكم قبل قليل وغيرهم ممن أتى هذا الفعل أنه قال حدثني بالإفراد، أو سمعت، أو أخبرني، أو قال لي، لا يوجد، إنما هي موجودة بصيغة ماذا؟ الجمع، حدثنا بالجمع. بهذا يتميز لك. والعلماء رحمهم الله من أهل الحديث لم يحملوا هذا على أنه كذب، لم يحملوا هذا على أنه كذب منهم، لأنه قد تبين مرادهم بأنهم يريدون التحديث عن أهل البلد أو خطوة أهل البلد. قال فقيل عنا بحدثنا أهل بلده، وهذا الذي تقدم. وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرد حديث خبره الصحيح فهذه مفسدة. نعم إذا دلس الراوي الثقة قد يرد الخبر ابتداء خوفا واحترازا من أن يكون قد يكون ثقة وقد يكون غير ذلك أليس كذلك، فيرد حديثه مع أنه ثقة والأصل أن يقبل، والأصل أن يقبل، فهذه مفسدة. ولو لم يكن في التدريس من المفاسد إلا هذا رد حديث الثقة أو قبول حديث الضعيف لكفى بها مفسدة. فكما أنه قد يرد خبر الثقة الصحيح فهذه مفسدة، أيضا قد يصحح ويقبل حديث من؟ حديث الضعيف، فهذه أيضا مفسدة. ومتى يقبل ويصحح حديثه؟ قد يلتبس اسمه باسم راوي ثقة فيصحح حديثه بناء على أنه قد يظن أنه الراوي الثقة، وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك. نعم قال ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه للصحاح، فإن الرجل يقصد البخاري رحمه الله في الصحيح قد قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري، وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن فاسد، وفيه مالين. قوله لكنها في غير جامع البخاري ونحوه أي مسلم الذي تقرر أن موضوعه للصحاح، أي أن تدريس الشيوخ أو الأسماء لا يشمل لما في صحيح البخاري ونحوه ممن أراده وعناه بقوله ونحوه. قال فإن الرجل أي البخاري قد قال في جامعه حدثنا عبد الله هكذا عبد الله ولم ينسبه، ووجه كونه تدريسا عند البخاري أنه أي أن البخاري رحمه الله له من الشيوخ من اسمه عبد الله كثير، هناك منهم من الثقات عبد الله بن الزبير الحميدي أول حديث في الصحيح، وأيضا عنده عبد الله بن مسلم القعنبي وغيرهما من الثقات. فلما يقول حدثنا عبد الله ويسكت قد يتوهم السامع أنه لعله أراد ابن القعنبي ولعله أراد الحميدي ولعله أراد كذا وكذا التنيسي أو غيره، فلما صار هذا الاحتمال موجودا والإيهام موجودا ذكر أن هذا وجه من أوجه التدليس. عبد الله بن صالح الذي عناه بقول أراد ابن صالح المصري قد خرج له البخاري هكذا بقول حدثنا عبد الله في 9 مواضع من الصحيح، في 9 مواضع من الصحيح، وهو يقصد ويريد عبد الله ابن صالح المصري. وعبد الله بن صالح كاتب الليل المصري هذا تكلم فيه بعض الحفاظ والعلماء ومنهم من صحح أحاديثه، لكن الإمام أحمد قال إن أول أمره كان متماسكا ثم فسد بأخرة، ثم فسد بأخرة. يعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله على قول الإمام أحمد ومن قال بقوله، قال ظاهر كلام الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيما ثم طرأ عليه فيه تخليط، فمقتضى ذلك أن ما يجيء من روايته عن أهل الحذق أي ما رواه عنه أهل الحذق قال كأبي زرعة والبخاري وأبي حاتم فهو صحيح أو فهو من صحيح حديثه، من صحيح حديثه، وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه. وهذا سيأتي إن شاء الله معنا ما المراد بقوله الشيوخ. هم أنزلوا درجة من الثقات الحفاظ، وهذا في طبقات الرواة، هذا مبحث في طبقات الرواة. فعبد الله بن صالح إذن يكون ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه، لأنه من أهل الحذق عنه، رواية أهل الحذق عنه. وقال وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب. يعقوب هو ابن حميد بن كاسب، وقد خرج له البخاري في موضعين من الصحيح، كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الميزان عند ترجمة يعقوب. يعقوب بن حميد بن كاسب مع ضعفه هو متكلم فيه أيضا، لكنه مع ضعفه يعتبر بحديثه، يعتبر بحديثه، وقد فصل حاله الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح فلينظر. لكن ينبغي التنبه إلى أن وصم الإمام البخاري رحمه الله أو الإشارة إلى كونه قد دلس في هذا، هذا لا يظن بالحافظ البخاري أبدا، لا يظن به، وإن كان هذا النوع كما قلت سابقا متضمن، لكن لا يظن بالبخاري هذا القصد أو هذه هذا التدريس. لما؟ لأنه لما قال يعقوب وقال عبد الله إنما قال هذا في كتابه الموسوم بماذا؟ بالجامع الصحيح. الصحة طبعا ما كان منها مسندا، انتبه، هذا لا 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 يعني لا يصدق على الموقوفات أو غيرها. وهذا الكتاب إنما ألفه البخاري رحمه الله، ونظر فيه العلماء، نظر فيه ماذا؟ العلماء والحفاظ. ومعلوم أن أهل العلم الذين عاصروه لهم الخبرة التامة بروايات الرواة، خاصة أن عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث ويعقوب بن حميد بن كاتب هما من الرواة المكثرين، يعني لا نقول أنهم من الرواة الذين لهم الواحد والاثنين من الأحاديث، هم من المكثرين من الرواية، من المكثرين من الرواية، وهما ممن يعني ينظر في أحاديثهم وتجمع أحاديثهم. فالعلماء على خبرة خاصة بأحاديث الذين تجمع أحاديثهم، ولذلك فيعرفون أن هذا الحديث الذي رواه البخاري وقال فيه حدثنا عبد الله أو حدثنا يعقوب إنما يريد به من؟ إما ابن كاسب وإما ابن صالح إذا أطلق عبد الله. فلذلك لم يذكر البخاري رحمه الله نسبه، اكتفاء بمعرفة أهل العلم، لأن المراد به ابن صالح إن كان عبد الله أو ابن كاسب إن كان يعقوب، إن كان يعقوب. وهذا هو الظن بالحافظ أبي عبد الله البخاري رحمه الله أنه أراد هذا وقصده، ولذلك اكتفى بذكر أول الاسم دون بقية النسب. ولذا لا تجد أن الحافظ أو من تتولى النظر وتتبع الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح كالحافظ الدارقطني في كتابه تتبع لا تجده أنه أعلى مثل هذه الروايات مثل هذه الروايات. فهذه قرينة أيضا تدل على هذا المعنى المذكور سابقا. نعم. قال: وبكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين، هو كذلك فيه تزين وفيه تكثر وفيه والعياذ بالله طلب شهرة. ولذلك قالها نحو من هذه العبارة الإمام يزيد بن هارون، وقالها غيره من العلماء في ذم التدليس وسببه. نعم.
النوع التاسع عشر: المضطرب والمعلل، ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث، فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه السبت على وجه ويخالفه واه فليس بمعلول. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للسبت، فإن كان السبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله، لأمرين: لضعف راويه، ولأنه معلول بإرسال السبت له. ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات، وإن كان الحديث قد رواه السبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة.
نعم. هذا النوع أو هذا القسم، النوع التاسع عشر، قال فيه الحافظ الذهبي رحمه الله: المضطرب والمعلل، وهو نوع مهم يجدر الاعتناء به والانتباه. قال: المضطرب والمعلل هذان نوعان من أنواع علوم الحديث، ومبحثان من مباحث علوم الحديث، ومنشأ الاضطراب والاعتلال هو حفظ الراوي، هو حفظ الراوي. وقد يكون هذا الراوي ضعيفا مطلقا، أو هو ضعيف في حالة خاصة كما تقدم بيانه لكم في باب الضبط. ولذلك لما ضعف في حالة خاصة نشأ عن ذلك الاضطراب أو الإعلال. وكون الحافظ الذهبي قد جمعهما فقال المضطرب والمعلل، قد جرت عادة من كتب في علم أصول الحديث أن يفرد كل نوع منهما بمبحث مستقل، فالمضطرب مبحث عندهم، والحديث المعل هو مبحث آخر أيضا، وأنهم فصلوا بين هذين النوعين، ولكل منهما تعريف خاص به. ذلك أن المعل أو المعلل يشمل المضطرب ويشمل غيره، وعليه فيكون الاضطراب هو جزء من الحديث المعل، هو جزء من الحديث المعل. فالشذوذ إعلال، والنكارة إعلال، والتدريس إعلال، والاضطراب إعلال، وغير ذلك مما هو محل إعلال الأحاديث كما هو في صنيع الحفاظ. الحافظ الذهبي رحمه الله بقوله والمعلل، أو بإضافة النوعين بعضهما إلى بعض وزيادة
هذا مما زاده على أصله. قلنا إن الحافظ الذهبي قد زاد وحقق في بعض مسائل الكتاب كما تكلمنا عن أول درس في دروسنا ما يتعلق بكتاب الموقظة. قوله والمعلل هذا مما زاده الذهبي على أصله. أصله هو إيش؟ كتاب الاقتراح. كتاب الاقتراح هو مما زاده على أصله، والاقتراح هو مختصر لكتاب ابن الصلاح. وكذلك ليس هذا المعلل أو المعل في كتاب الأصل الذي هو كتاب ابن الصلاح، فهو بهذه الزيادة قد فارق وخالف أو زاد على ابن الصلاح والعراق وابن دقيق العيد رحمه الله الجميع. ابن دقيق لم يتكلم عليه لعله اكتفاء بما تقدم في الشذوذ والنكارة والتدريس، ذلك أنها كلها معلة. ولكن المصنف هنا رحمه الله الحافظ الذهبي جمع بينهما وحدهما بحد واحد، جمع بينهما وحدهما بحد واحد، أي عرفهما بتعريف واحد، فقال ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. ما روي على أوجه مختلفة، هذه هي حقيقته، حقيقة الاضطراب. ما روي على أوجه مختلفة، هذه هي حقيقة الاضطراب. فيعتل الحديث، هذه نتيجة، هذه نتيجة لماذا؟ للاضطراب. ذلك أن الحديث إذا روي على أوجه مختلفة رفعا ووقفا وصلا وإرسالا ونحو ذلك، وكانت هذه الأوجه متساوية، انتبه، اشترطوا في الحكم عليه بماذا؟ بالاضطراب، لأن تكون متساوية، الطرق متساوية ولا مرجح بينها، يعني لا يرجح طريقا على آخر، ولا يمكن الترجيح، فإنه حين ذلك يكون قد اضطرب، قد اضطرب الحديث، فيسمى المرجوح. فإن أمكن الترجيح، إن أمكن الترجيح بين الطرق سمي المرجوح مضطربا، آسف، فإن أمكن الجمع الترجيح بين الروايات سمي الحديث المرجوح معلا، وسمي الحديث أو الطريق الراجح محفوظا. الاضطراب تساوي الطرق، الحديث يروى على أوجه متعددة متساوية لا يمكن معها الجمع أو الترجيح، لا يمكن أن نرجح بينها، هنا يكون مضطرب، يكون الحديث مضطربا. أما إن أمكن الترجيح أحد الطرق على الأخرى فيكون المرجوح معلا والراجح محفوظا، والراجح محفوظا. فصار كلام الحافظ الذهبي ما روي على أوجه مختلفة فاعتل الحديث، صار كلامه شاملا للمضطرب ويشمل أيضا المعل، ويشمل المعل. متى يشمله؟ متى يشمله؟ إذا لم يمكن الجمع، أو كان اضطرابا، أو أنه، وهذا الاضطراب علة ويعتبر معتلا أو معلا، أو أمكن الجمع أو أمكن الترجيح فيكون المرجوح معتلا ويكون الراجح محفوظا، ويكون الراجح محفوظا. وعليه فالمضطرب عند الحافظ الذهبي رحمه الله يكون هو الحديث المروي، الحديث المروي من أوجه مختلفة يتعذر معها الجمع، أو يتعذر معها آسف يتعذر معها الترجيح فيكون مضطربا فيكون مضطربا. الحديث المروي من أوجه مختلفة يتعذر معها الترجيح فيكون مضطربا. والمعل أيضا يكون على ذلك. الحديث المروي على أوجه مختلفة وكان أحدهما راجحا والآخر مرجوحا وهذا الأخير هو المعل وهذا الأخير أي المرجوح هو المعل. قلنا بشرط أن تتساوى في الاضطراب أن تتساوى في القوة تتساوى الطرق في ماذا؟ في القوة. إذن صارت العلة عندنا أيها الإخوة لا يمكن أن تجمع لا يمكن أن تستخرج إلا بعد جمع الطرق أليس كذلك؟ ما روي على أوجه إذن لا بد من جمع الطرق حتى يتبين لك هو حديث معل أو حديث غير معل مضطرب أو غير مضطرب إلى آخره. والاضطراب كما قلنا لا يكون إلا إذا تعدد الطرق تعددت الطرق. أما إن كان الحديث يعني يكون الراوي بمعنى يخرج الحديث فيروى عن راوي من الرواة أو عدة رواة فيضطربون في روايته عنه فمرة هذا يرويه عنه كذا ومرة يرويه عنه هذا كذا ولا تستطيع أن ترجح أحد هذه الطرق. وقد يكون هناك اضطراب خاص كأن يضطرب راوي واحد الحديث ليس له إلا طريق واحد فيضطرب الراوي نفسه في ماذا؟ في الحديث فمرة يرويه هكذا ومرة هو يرويه هكذا ليس في الرواة عنه إنما هو الاضطراب قد حصل والاختلال قد حصل منه كما يمثلون لهذا بمثال لما رواه ابن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان كان يقول في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في التكبير إذا افتتح الصلاة فلما دخل الكوفة ابن عيينة ابن جدعان كان يزيد زيادة في الحديث فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه للتكبير في الصلاة ثم لا يعود فزاد ثم لا يعود فمرة يرويه بدون هذه الزيادة ومرة بالزيادة. وأشار الحافظ الإمام ابن عيينة إلى هذا الاختلاف منه وهذه الزيادة كما لا يخفى يا أخوان مؤثرة أقول هذه الزيادة مؤثرة يترتب عليها أحكام ويترتب عليها الأحكام تترتب عليها أحكام. إذن فالاضطراب قد حصل منه لا من اختلاف الرواة عليه لا من اختلاف الرواة عليه ولذلك أعل هذا الحديث بماذا؟ باضطراب ابن جدعان فيه باضطراب ابن جدعان فيه. قال فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهن يعني راو ضعيف أو شديد الضعف فليس بمعلول ليس بمعلول. لما ليس بمعلول؟ نعم نعم لا ليس لأجلها هو ليس التساوي بينها وأيضا لأن القاعدة عند أهل الحديث أن رواية الضعيف لا تعل رواية الثقة أن رواية الحديث رواية الضعيف لا تعل رواية الثقة كما نص على ذلك الحافظ النسائي رحمه الله وغيره من الحفاظ. فلا يمكن أن يقاوم. وقد تقدم معكم في الشذوذ والنكارة أن مخالفة الضعيف للثقة تعتبر ماذا؟ شذوذا كما تقدم أو نكارا أو شاذ بمرة كما تقدم، أو هذا إذا تفرد الضعيف يعتبر منكرا، فكيف إذا خالف؟ إذا تفرد الضعيف بالحديث فإنه يعتبر منكرا، وإذا انضاف إلى 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 أنه ضعيف أنه خالف، فإما أن نقول شاذ بمرة أو منكر جدا أو غير ذلك. فالمقصد أن الحديث الضعيف لا يعارض حديث الثقة، ولا يعارض به حديث الثقة، ولا يعارض به حديث الثقة. قال فليس بمعلول لما تقدم لكم، لأن رواية الضعيف لا تعل رواية الثقة. قال وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط، أي إعلال حديث الثقة بحديث الضعيف في كتاب العلل، فلم يصب، لأن الحكم للثبتي هنا وقف. بارك الله فيكم في هذا الكلام، تحتاج إلى شيء من التأمل في قول الحافظ الذهبي رحمه الله فقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب. الحافظ الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل يورد الروايات في الحديث، وهي تشمل روايات الثقات وكذلك الضعفاء، فيقول رواه فلان وفلان وفلان ويعدد، فمنهم الضعيف ومنهم الثقة، فيجمع بين الثقات والضعفاء. هذا الجمع بين الثقات والضعفاء ليس في حقيقته هو بمعارضة بين رواية الضعيف والثقة، ليس في حقيقته معارضة بين رواية الضعيف والثقة، وإنما هي رواية وجمع لروايات من روى الحديث. فإن كان الراوي الضعيف قد وافق الثقات في روايته لهذا الحديث وافقهم، فهذا مما لم يضعف فيه عن الثقات، مما لم يضعف فيه عن الثقات. أما إن كانت مخالفة، القسم الأول إن كان قد وافقهم فهذا قلنا مما لم يضعف فيه وعليه، فهذه لا إشكال فيها، هذه لا إشكال فيها لأنها وضحت وليست فيها معارضة بين الضعيف والثقة. أما روايته أو معارضته برواية الضعفاء للثقات، هذا إما أن يكون المعارض ضعيفا أو المعارض الذي عارض روايته برواية الثقة، إما أن يكون ضعيفا عنده أي عند الحافظ الدارقطني ثقة عند غيره، أليس كذلك؟ فقد لا يرتضي ثقة هذا الراوي الذي عورضت روايته برواية الآخر، فالاعتراض إذن يكون ليس في محله بقوله لم يصب الحافظ الذهبي، فقد يكون هذا المعارض ضعيفا عند الدارقطني وثقة عند غيره، فالاعتراض في غير محله. وذلك أن الحافظ الدارقطني رحمه الله إمام من أئمة الفن، وله اجتهاده وله آلته في تقييم الرجال والكلام عليهم جرحا وتعديلا، فلا يقوم قوله بقول غيره عليه، فلا يحاكم رأيه برأي غيره عليه. لماذا؟ لأنه إمام في الشأن وأهل لأن يتكلم في الرواة جرحا وتعديلا. وإما أن يكون هذا الراوي قد ظهر ضعفه للحافظ الذهبي رحمه الله ولم يتكلم في هذا الراوي الدارقطني، لم يتكلم فيه، فهذا الراوي الضعيف الذي بان للحافظ الذهبي ضعفه ولم ليس للدارقطني فيه كلام، إما أن يكون متفقا على ضعفه أو مختلفا فيه. فإن كان مجمعا على ضعفه أو ثبت أن الحافظ الدارقطني قد ضعفه ثم عارض روايته برواية الثقة، فهذا يحتاج إلى تأمل وإلى نظر وإلى بحث، هل يوجد مثل هذا النوع أو لا يوجد، أو لو لا يوجد. فإن ثبت ووجد أنه ممن ضعفه ثم عارض برواية الثقة فإن هذا المأخذ يصح حينئذ، فإن المأخذ يبحث، فإن وجد فقد صح المأخذ، صح المأخذ. وإن كان مختلفا فيه فلعل الحافظ الدارقطني يرجح ثقته على ضعفه. واضح المأخذ هنا ووقفها في قوله لم يصب، ففيها تفصيل على هذا الذي تقدم، على هذا الذي تقدم. قال: فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين: لضعف راويه، ولأنه معلول بإرسال الثبت له، بإرسال الثبت له. فإن كان الثبت أرسله والواهي وصله فلا عبرة بوصله، وكذلك لأن رواية الضعيف لا تعل رواية الثقة. قال: لأمرين: لضعف راويه، ولأنه معلول بإرسال الثبت. وكذلك يقال: لو أن الثقة خالف من هو أوثق منه فإن روايته أيضا معلولة، فإن روايته ماذا؟ معلولة، ويحكم عليها بالشذوذ، ويحكم عليها بالشذوذ. فمن باب أولى أن تعل رواية الضعيف، أن تعل رواية الضعيف. فهذا قد جمع أنه ضعيف وأنه خالف، أنه ضعيف وأنه خالف الثقة، وأنه خالف الثقة. وتقدم معكم يا إخوتي في الدروس السابقة من العام المنصرم أن الحديث كلما ازدادت فيه أوجه الضعف ازداد ضعفا، فتفرد الضعيف لا يساوي تفرد الضعيف جدا، ومخالفة الضعيف لا تساوي مخالفة الضعيف جدا أو الواهي أو الساقط. فلو اجتمعت مخالفة مع ضعف مع علة أخرى يزداد الحديث وهاء وضعفا، بل لا تصح تقويته ولو تعددت طرقه، فما تقدم شرحه غير مرة. إذن وجود العلل المتتالية أو المتعددة في الحديث أو في الإسناد لا يزيده إلا ماذا؟ إلا ضعفا، لا يزيده إلا ضعفا. نعم. ثم قال: ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات، وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة. الراوي الثقة، ثقة الراوي تقدم معنا أنه ليس المراد منها العصمة من الوقوع في الغلط، فقد يقع في الغلط وكما قال الذهبي رحمه الله في ترجمة علي بن عبد الله المديني: ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا. فالمعنى أن الثقة جملة أحاديثه، الغالب على حديثه الصحة، الغالب على حديثه الصحة، لكن لا يعني أنه لا يقع منه شيء من الغلط. فإن وجد هذا الاحتمال، احتمال الغلط، قورنت روايته هذه برواية غيره من الثقات، فإن تأكدنا من وقوع الخطأ ومخالفته لمن هو أوثق حكم على هذه الرواية بالضعف وعدم القبول، وأن ضبطه في هذه الرواية أو لهذه الرواية قد خف وضعف في هذه الرواية بخصوصها لا على وجه العموم كما تقدم بيانه في الشذوذ والنكارة. إذن مقارنة رواية الثقة برواية الثقات بهذا المجموع بهذه الطريقة يتبين عندك الخطأ من الصواب ويرجح الراجح من ذلك. وبهذا يكون قد أتينا إلى هذا الوجه ونقف عنده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كم بقي علينا؟ أنا بالأمس ذكرت لكم أن البخاري خرج البقية بن الوليد عن الأوزاعي، قلت الوليد عن ابن مسلم عن الأوزاعي، لا هو الصحيح الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، فصوبوا لعله سبق لسان، الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. هنا يقول: هل يكون تدريس التسوية بإسقاط راوي واحد فقط أم أكثر؟ التسوية إسقاط راوي بين راويين قد ثبت السماع بينهما، يعني بين الراويين، الراوي الذي هو شيخه والمسقط هو شيخ الشيخ، ثم أتى بشيخ شيخ الشيخ، وقد ثبت سماع الشيخ من شيخ الشيخ من شيخ الشيخ، يعني هناك ثبوت في السماع بين الراوي الذي هو شيخ الراوي وبين الذي أسقط عنه، فسوى الحديث بالشيخ الأعلى، فسوى الحديث بالشيخ الأعلى، يعني عندنا راوي له شيخ روى عنه الحديث، ثم هذا الشيخ قد روى الحديث عن راوي ضعيف، وهذا الضعيف أخذه عن شيخ أو راوي معين، كما هو الحال بين الزهري، بين يحيى بن سعيد والزهري، ثبت سماعه بين ثبت سماعه يحيى لمن؟ للزهري. فهو يسقط راوي بشرط أن يكون ثبت السماع، ثبت السماع بينهما فيسقط، لأنه لن يثبت السماع ظهر الانقطاع، وهو يريد أن يسوي، ينظر الإنسان فيرى أن الحديث قد تسوى وسوى الإسناد، وعليه فإنه يقبله ابتداء عدم العارف. فإذا كان الراوي أو أكثر، هو العلماء نصوا على أن يكون الراوي مسقط راوي واحد، لأنه تتابع لظهر أكثر، لظهر في ذلك أكثر. يقول: ما الضابط في تمييز بين تدليس الأئمة وتدليس غيرهم ما دام أن الأمر كله واحد والعبرة بالمسمى؟ هذا هو يعني هذا الإيراد قد يرد، وبناء على هذا أنتم ترون هذا العبث الذي يحصل في بعض من يكتب ويتصدر لهذا العلم، ينزل هذه القواعد هكذا مجردة من غير تأمل ونظر ودقة وتمحيص في طرائق الأئمة وسبل كلامهم في الرواة، فيعل الحديث الذي لم يسبق إلى تعليله من أحد من العلماء. وقلت لكم أن الحفاظ وأئمة الحديث نظروا في رواية هذا الراوي فقبلوها ومشوها، ولا يحسن بك أن تأتي وتتجاوز وتقول: لا هو معلوم بنا على القاعدة. عليكم السلام ورحمة الله. فالضابط في هذا النظر إلى صنيع الأئمة وطرق تعاملهم. نكتفي بهذا العلم نقبل إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.